تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح كتاب الآداب، باب الجلوس والنوم والمشي. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس، فقال: ما لي أراكم عزين؟ قال الشارح رحمه الله: عزين أي متفرقين، يعني قاعدين في الجامع حلق، كل حلقة لوحدهم، أو أفراد، كل واحد لحاله واثنين لحالهم وثلاثة لحالهم وهكذا. فقال: ما لي أراكم عزين أي متفرقين؟ فنهاهم عن التفرق حتى في المجلس، نهاهم عن التفرق حتى في المجلس، هم قاعدين ما يتفرغوش، ينضموا لبعضهم. كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر فنزلوا منزلا للراحة بالليل، عايزين يستريحوا يناموا، فكل واحد أخذ لحافه بطانيته وراح زي ما يقولوا ينام على جنب الريح. فنظر صلى الله عليه وسلم فرأى هذا هنا وهذا هناك وهذا، فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، حتى وانتم مسافرين في البر ونزلتم منزل الراحة مش كل واحد ياخد شجر لوحده، انضموا لبعضكم، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط عليهم ثوب واحد لا سترهم. فده كله من حرص الإسلام على الاجتماع وكراهيته للفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن آداب الجلوس ما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وقال وفي الشرح السنة عنه عن أبي هريرة قال: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص أو قلص عنه فليقم فإنه مجلس الشيطان. يبقى الإنسان إذا كنت قاعد أنت مثلا اليومين دول الدنيا برد والناس بتحاول تقعد في الشمس شوية تستدفي، أما تقعد في الشمس تبقى كلك في الشمس، تبقى كلك في الشمس. فإذا مثلا جلست وفاءت الشمس فصار بعضك في الظل وبعضك في الشمس، فقم من هذا المكان، تحرك عشان تبقى كلك في الظل أو كلك في الشمس. حكمة النهي إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه مجلس الشيطان. الشيطان هو بقى قاعد في الحتة دي، يبقى نصه في الظل ونصه في الشمس، لما تقعد هنا أنت كمان يبقى أنت قاعد مع الشيطان. ومن يكن الشيطان قرينا فساء قرينا، يبقى تبعد عن الشيطان، تبعد عن الشيطان وعن أماكن الشيطان لا تجلس فيها. ومن آداب المشي في الطريق عدم اختلاط النساء بالرجال، من آداب المشي في الطريق عدم اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال. في الشارع في مكان لمشي الرجال في مكان لمشي النساء، النساء يمشين بلغة العصر على الرصيف والرجال يمشون في وسط الطريق، ما تمشي المرأة في وسط الطريق تزاحم الرجال. عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا دائما على الفصل بين الرجال والنساء، لأن الاختلاط مفاسده لا تخفى، مفاسد الاختلاط لا تخفى على عاقل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على عدم اختلاط الرجال بالنساء. في يوم من الأيام خرج من المسجد صلى الله عليه وسلم فإذا الرجال مع النساء في الطريق، اختلط الرجال بالنساء في الطريق، فقال للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. المرأة مش من حقها تركب وسط الطريق، ليس لكن أن تحققن الطريق يعني تركبن حقها وسطها، استأخرنا عن وسط الطريق، هذا ممر الرجال، خذوا انتوا جانب، خليكوا على الرصيف بعيد عن الرجال. فاستجبنا رضي الله عنهن لله ولرسوله كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. استجبنا، انظر مدى الاستجابة، صارت المرأة تمشي على الرصيف ومن جهة الجدار كمان، مش من جهة الشارع، الرصيف من جهة الجدار، من جهة المنازل، حتى أحيانا جلبابها كان يلتصق بالجدار من شدة حرصها على البعد عن وسط الطريق رضي الله عنهن. وهذا هو الفارق بين السلف والخلف في تلقي الوحي عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أدبهم ورباهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رباهم على أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا فورا عاقب الأمر والنهي، سمعنا وأطعنا رضي الله عنهم وأرضاه. وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. إذا دخلت على مجلس وفي ناس قاعدين تقعد فين؟ أين تجلس إذا دخلت؟ قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. شوف المكان اللي فاضي فين واجلس فيه، شوف المكان اللي فاضي في المجلس واجلس فيه. قال الشارح رحمه الله: قوله كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أي في مجلسه الشريف جلس أحدنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي من المجلس، والحاصل أنه لا يتقدم على أحد من حضاره تأدبا وتركا للتكلف ومخالفة لحظ النفس من طلب العلو كما هو شأن أرباب الجاه. يعني ما تجيش مثلا المجلس، في مجلس وفي كبير قاعد وحضرتك داخل وعايز تقعد جنب الكبير، تتخطى كل الناس وتتقدم حتى تجاور الكبير، لا، هذا خطأ. اجلس حيث ينتهي بك ليه المجلس، كل اللي سبقك أولى وأحق بإيه بمجلسي كما سبق في الأبواب السابقة. ومن هيئات الجلوس التي نهينا عنها ما جاء في هذا الحديث عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال عليه الصلاة والسلام: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يعني الواحد ما يقعدش متكئ على ايده الشمال، ما تحطش ايدك الشمال كده وراك وتتكئ على الايه لحالها، هذه قاعدة المغضوب عليهم. قال الشارح رحمه الله: والمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم ونحوهما. يبقى من هيئات الجلوس التي نهينا عنها ان الانسان يجلس ويتكي على ايه؟ على بطن يده اليسرى، يجعلها وراه ويتكي عليها هكذا. هذه قاعدة المغضوب عليهم من اهل الكبر والعجب والخيلاء، فلا تتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وعن ابي ذر قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركض برجلي وقال: يا جندب إنما هي ضجعة أهل النار، إنما على البطن نومة أهل النار فلا تنم على بطنك. وقد سبق هذا الحديث فيما مضى. ثم قال: باب العطاس والتثاؤب. باب العطاس والتثاؤب. إذا عطست ماذا، كيف، ماذا تفعل وماذا تقول؟ وإذا تثاءبت فماذا تفعل وماذا تقول؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي رواية مسلم: فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان منه. قال الشارح رحمه الله: إن الله تعالى يحب العطاس لأن العطاس سبب خفة الدماغ وصفاء القوى الإدراكية. الواحد لما يعطس كده بيفوق، لما تعطس تحس إن جسمك كده ارتاح، أيوة، فتبقى عندك نشاط، النشاط يحملك على طاعة الله. فالله تعالى يحب العطاس ليه؟ لأنه كان سببا لطاعته. ويكره التثاؤب لأن التثاؤب يدل على الخمول والكسل والنوم وعدم النشاط، ها، ودي صفات أهل البطالة مش صفات المجدين أهل الجنة. قال: فإذا عطس أحدكم أو عطس أحدكم وحمد الله. الحكمة في مشروعية الحمد بعد العطاس، لأني كما قال العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه ينشأ الأعصاب التي هو معدن الحس، وبسلامته تسلم الأعضاء، فهو نعمة جليلة يناسب أن تقابل بالحمد. ما بتعطس بقول الحمد لله، ليه بتقول الحمد لله؟ دي نعمة، إنك عطست دي نعمة، نعمة كبيرة جدا، ارتحت بعدها. وشوف كده أنت لما أحيانا العطسة بتعكسك، يبقى عايز تعطس وما انتش عارف، بتبقى جلجان تعبان مش مرتاح، فلما العطسة تخرج ارتحت، فدي نعمة تقول الحمد لله عليها. قال: فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. قال الشارح: قوله عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل مسلم، فيه إذان إعلام بأن التشميت فرض عين على كل من سمعه. يعني احنا قاعدين مثلا 5 6، عطس أحدنا وقال الحمد لله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول له إيه يرحمك الله. يبقى التشميت فرض إيه؟ فرض عين، مش فرض كفاية زي رد السلام. وإلى هذا ذهب البعض، قال والأكثرون على أنه فرض كفاية، وهو لا ينافي الحديث، لأن المراد به أنه يجب على كل أحد لكن يسقط بفعل البعض. وطبعا يجب على كل أحد ويسقط على فعل البعض، هذا إيه؟ محتاج دليل إيه آخر. وقال الشافعي رحمه الله إنه سنة، وحمل الحديث على الندب. إبا خذ بالأحوط لك، وإذا سمعت أخاك يحمد الله شمته، قل له يرحمك الله. قال: أما التثاؤب، قال وفي شرح السنة فيه دليل على أنه ينبغي أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده ويستحق التشميت. أنت من عطس لن يشمت حتى يقول الحمد لله، فعشان إخوانك يشمتوك قل الحمد لله، سمع اللي قاعدين عشان يشمتوك. نعم، ينبغي أن يرفع صوته بالحمد حتى يشمته من سمعه. أما التثاؤب فإنه من الشيطان، يعني مما يفرح به أو يبعث على على الباعث عليه. فلذلك قال الخطابي: صار العطاس محمودا لأنه يعين على الطاعات، والتثاؤب مذموما لأنه يثنيه ويصرفه عن الخيرات. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يعني يقضم فمه. يعني إذا حسيت أنك أنت عايز تتثاءب حاول تقضم تكتم، وما إيه ما لا تتثاءب. أيوة. فإذا غلبك التثاؤب تغطي فمك. أي نعم، تغطي فمك. أيوة. وبعدين من أخطاء بعض الناس في التثاؤب إن هو لما يتثاؤب يطلع صوت كده. الرسول قال لا، ما تقولش كده، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان، أو ضحك الشيطان منه. يبقى تحاول ما تتثاؤبش، اكظم التثاؤب، غلبك غطي فمك، وبعدين لا تخرج صوتا أثناء التثاؤب. طيب ماذا تقول؟ يبقى انت هتغطي، هتحاول تكظم، ده فعل غلبك تغطي فمك، طب ماذا تقول بعض الطيبين لما يتثاول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا دليل على الاستعاذة عقب الايه؟ عقب التثاؤب. لا دليل على الاستعاذة عقب التثاؤب. طيب عطس أحدنا وقال الحمد لله فشمتنا قلنا له يرحمك الله، هل هو عليه رد؟ العاطس دي عليه رد لما إخوانه يشمتوه يرد عليهم يقولوا ايه؟ قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل لأخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى ده رد الايه؟ رد العطس. لما تعطس واخوك يقول لك يرحمك الله يبقى ردك عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم